بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد قائد الغر المحجلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا في قضايا الإعجاز النبوي والأشياء المفيدة التي ذكرها لنا صاحب الرسالة العصماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصاحب اللواء المعقود، وحبيب رب العالمين. تعالوا على الثمرة المباركة. انتوا عارفين قصة الرجل الفقير اللي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي: هلكت، وقعت على أهلي في رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليه فقال له: ايه، اعتق رقبة. فالرجل يعني ما أملك، طب صوم شهرين متتابعين. قال له: لا أستطيع. قال له: طب أطعم 60 مسكين. قال له: من أين؟ وبعدين واحد أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعاء فيه تمر، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: فين السائل اللي كان بيسألني الآن؟ فأعطاه، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه النبي اللي هو الوعاء الكبير اللي فيه تمر، فقال له: تصدق بها. قال: ليس هناك من هو أفقر مني، أنا أفقر الناس. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال النبي: فأنتم إذن. فشوف هذا الرجل المؤمن اللي جاء للنبي يعني بعدما ارتكب المعصية في رمضان، جاء مع زوجته أثناء ساعات الصيام، يستجير بالنبي ويستفسر عنه، عن هذا الشيء الذي إيه جاء. واتضح أن الرجل لا يملك من الدنيا شيء بيسد به جوه يومه هو وأفراد أسرته. وتتجلى بعد ذلك حقيقة النبي في أنها تمتد الجذور عميقا وترتوي من صميم الحياة والسيرة. تلك الحقيقة إن يختار الرسول التمر، حلوى الرحمن المقدسة، كفارة ومعونة لذلك الرجل كي يسدد بها إيه الدين اللي عليه نحو الله عز وجل. وما كان في نهاية الأمر لحلوى الله عز وجل إلا أن تستقر في أفواه أطفاله وزوجه بعد أن تبين أنهم أحوج من غيرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بيت لا تمر فيه جياع أهله. فهذه شجرة مباركة. قال تعالى: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. آيتان فيهما الكثير من العبر تفتح الأذهان كل واحدة فيها. التمر ثمر مقدس تصنعه النخلة، تلك الشجرة المباركة التي تكرر ذكرها في كتاب الله 20 مرة. وما هذا التكرار إلا دلالة أكيدة على مكانتها الجليلة عند الله رب العالمين. لقد ميزها الله مع ثمرتها وخصها بالذكر عن أنواع الفاكهة بشكل واضح: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. نعم، التمر إذن لو جاز القول أنه ثمر مبارك أرقى منزلة من أصناف الفاكهة، إنه غذاء يكاد يكون متكامل. ولعل عادة الجمع بينه وبين اللبن الرائب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الرسالة السماوية، وبينه وبين الزبد والخبز، إنما يعني الاكتفاء الغذائي الكامل للبدن وللذهن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سر التمرات 7: من تصبح بسبع تمرات لم يضر ذلك اليوم سم ولا سفر. فإذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختار من الأغذية المناسبة مستهديا بما يوحى إليه، فإن علوم العصر توصلت إلى بعض خصائص التمور الغذائية ومنافعها المتعددة. وخبراء التغذية يعني يؤكدون أن التمر غذاء عظيم الشأن، تجتمع فيه السكريات والدهون ونسبة متواضعة من البروتينات، وتجتمع فيه الأملاح المعدنية والفيتامينات الأساسية، وفيه نسبة معتدلة من الألياف الغذائية. اللي لم يدرك العالم اليوم قيمة هذه الألياف الغذائية التي تفيد في حفظ الصحة العامة وبالأخص صحة وكفاءة الجهاد الهضمي، إلا بس من يمكن من وقت قريب يعني أدركوا هذا. التمور أيها الإخوة الأعزاء بتمتاز على معظم أنواع الفاكهة بأن فيها زيت وكالسيوم وحديد وكبريت وفوسفور وبوتاس ونحاس ومغنيسيوم وكلورين. يعني التمرة الواحدة تمثل منجما صغيرا من مناجم الغذاء الصحي المثالي المتوازن، ولربما يفسر خصائص التمر الغذائية المعروفة منها والمجهولة قول الرسول اللي هو من تصبح بسبع تمرات، الحديث اللي ذكرناه لم يضر في ذلك اليوم سم ولا سحر. يعني لو تأملنا في الحديث نظرة تأملية لماذا عدد التمرات وفضلها معدودات، يعني إنها حكمة إلهية متمثلة في سيرة الرسول. التمر مادة غذائية عالية التركيز بالسعرات الحرارية من جهة، بعناصر غذائية وأملاح معدنية، بناء على ذلك يكفي تناول كمية قليلة من التمر عشان الواحد يأمن حاجته البدنية والذهنية إلى الطاقة الحرارية والغذاء النافع للإيه الجسم والذهن. والله يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والنبي يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم نقيمات حكمنا صلبا، فإن كان أكلا أو فاعلا لا محالة، ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لإيه لنفسه. فيعني يبين الإسلام عدم التفنة في الطعام والشراب، بل عليه أن يترك جزءا منها خاويا لكي لا يتكالب عليه اضطرابات عسر. والتمر كما تعلمون خير غذاء مقوي للعضلات والأعصاب، يحافظ على البدن على شبابه ولياقته، ويسارع في التئام الجروح ونسيجه التآلف، يعني يعمل عملية تآلف بين الإنسان. والتمر واللبن يعني كان من أرقى الأغذية المناسبة لأن عندهم معدة كسلانة المعدة الكسولة. والتمر تضارع قيمته الغذائية بعض من أنواع اللحوم، بل تصل أحيانا إلى 3 أضعاف مال السمك من قيمة غذائية. والتمر أيضا دواء لفقر الدم ودواء للصدر ويعني للرياضيين، ولعل السر في عند ولادة سيدنا عيسى عليه السلام إن الله عز وجل أمر إنها إيه تأكل من الإيه تمر وهزي إليك بجزء الإيه نخلة تساقط عليك رطبا إيه جنيا، يعني لابد في سر. نعم لابد في سر. والتمر له مقام متميز على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم في أيام رمضان، كان رسول الله بيفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. هذا إفطار الرسول صلى الله عليه وسلم على الرطب أو على التمر أو الماء، وده تدبير صحي له فائدة كبيرة. على فكرة المعروف أن الصوم المعدة خالية والأمعاء من الغذاء، يعني لا يجد الكبد فيها ما يذب ويتعامل معه من الغذاء لا سيما السكريات، فالرطب شفت الرطب فيشتد طلبها له لكونها مصادر طاقة أولية ضرورية لنشاط الجسم، فلما تصل مادة التمر السكرية للأمعاء وقت الإفطار يتلقفها الإيه الكبد ويسارع على توزيعها بواسطة الدم على كافة خلايا البدن وبالأخص خلايا الدماغ. بيضاف إلى ذلك أن الاستفتاح بالتمر بعد ساعات صيام طويلة فيه تهيئة صحية سليمة لجهاز الهضم، مثل حركة الإحماء اللي هي قبل بدء الألعاب الرياضية، ذلك أن جهاز الهضم يستيقظ بهدوء من سبات الصيام حالما تصل الدفعة الأولى من مادة التمر السكرية. النبي عليه الصلاة والسلام غرس النبي كان يقبل على كافة أنواع التمور، لكنه كان يفضل تمر العجوة، والعجوة ضرب من التمر يقال هو مما غرسه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، وهو نوع من تمر المدينة المنورة، هو بيضرب لونه تقريبا إلى السواد وهو من غرس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ريان وممتلئ. وقيل إن في عجوة الإيه العالية ترياق، والترياق ما يستعمل لدفع ضرر السموم، وتعتبر العجوة في أرض الحجاز أم التمور، وجاء في الصحيحين من تصبح كما قلنا بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر أن العجوة من الجنة وهي شفاء من السم، والكمى من المن، وماءها شفاء للعين، وهي شجرة مباركة كما تعلمون. جاء في الحديث إن من الشجر شجرة مثل الرجل المسلم لا يسقط ورقها، وكانت هي شجرة النخلة طبعا. وكان التمر غذاء المؤمنين أثناء معارك الجهاد، بيطحنوه ويضعوه في أكياس خاصة، وكان علاج. عندما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم ينظم صفوف المسلمين في بدر، قال: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا دخل الجنة. كان في واحد اسمه عمير بن الحمام كما تعلمون معه تمرات كانت بيده، واندفع للصفوف وهو يقول: بخن بخن، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. يعني التمر كان لديهم يمثل شيء كبير، حتى في المعركة كانوا أخذين تمرات. هذا المعروف عن التمر خواصه، على فكرة التمر عنده اللي بيأكل التمر بيكون عنده هدوء في الأعصاب، لأنه التمر غني بالفوسفور الضروري لوظائف التفكير. نحن نجد فيه الغذاء المفضل لخلايا الدماغ والحبل الشوكي، وإنه غني بعنصر الحديد، نجد فيه فايدة عظيمة في بناء الخلايا، خلايا الدم الحمراء وتنشيط النسيج الدموي، وبسبب غناء بالسكريات يوفر الطاقة الضرورية. فلماذا ينصح به الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل هذا كله؟ هذا أيها الإخوة، قد جاء ذكر التمر بين جملة أوصاف وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة ومتعها. وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في متع الجنة: لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مطرد، وتمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام. يعني ده كله ذكر للجنة، فذكر منها الايه في الجنة التمرة. فقالوا: نعم يا رسول الله، نحن مشمرون لها، مشمر الجنة يعني؟ قال: قولوا إن شاء الله تعالى. فقال القوم: إن شاء الله تعالى، في دلالة على مكانة التمر وهي الثمرة المباركة. أطعموا نساءكم التمر، جاء عن رسول الله قوله في مد فوائد التمر للنساء، لا سيما الحوامل والمرضعات، وأما الرطب طعام مريم، ولو وجد الله طعاما خيرا منه لأطعمها إياه. والتمر زاد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، ومفتاح الايه؟ ومفتاح الوضوء. يعني قبل الوضوء كان ياكل النبي تمرات قبل ما يفتح الايه؟ يعني يروح للافطار. وهو طعام مريم البتول وشرابها يوم جاءها المخاض. والتمر صديق وفي للجنين وعند الطفولة وحين البلوغ، وقد أكد النبي على أهميته وفائدته الجمة لنمو الجنين في رحم الأم، لأنه غذاء متكامل الفوائد. يقول الرسول: أطعموا نساءكم التمر فإن من كان طعامها خرج الولد إيه؟ حليما. فالتمر غني بالفيتامينات كما قلنا، يلعب دور هام في الحفاظ على البصر وسلامة الرؤية، بيسهم في درء مرض العشاء الليلي طبعا، يحافظ على سلامة الأغشية المخاطية المبطنة للجهاز التنفسي والبولي، يمنع تسلل الجراثيم المسببة للأمراض، وهو غني بفيتامين بي اللي هو بيسهل عملية تمثيل السكريات، وهكذا. ويحفظ الكلى من العطب، فهو يحتاج يعني الكلى، الإنسان لما يأكل تمر يحفظ الكلية، لأنه بيحتوي على عناصر مؤثرة تزيد من إدرار البول، فيتخلص الجسم من الشوائب، ويمنع تكون الحصى في الجهاز البولي. ويحتوي التمر أيضا على العديد من الأملاح كالصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والنحاس. أنا متأكد أن كل واحد منكم الآن اللي ما عنده تمر يروح يجيب تمر ويأكل تمر على طول. كل شيء يا أخي من الفوائد، تكوين حتى المواد الكربوهيدراتية نسبة 70 أو 87% من وزن التمر، سبحان الله، يعني و 2% مواد بروتينية، ومن 2 إلى 3% مواد دهنية. يعني المواد الكربوهيدراتية من 70 إلى 87% من وزن التمر في المئة. وتدل كتب السيرة أن الرسول كان يصف التمر لمن يعاني من مرض الدوار، واحد دايخ كله كل تمر، ففي حديث عائشة لما طلبت أخذت الكثير عن الرسول كانت تصف من الواحد دوار أو دايخ يعني يقول له كل تمر سبع تمرات من عجوة في سبع غدوات على الريق. ومرة أخرى بيثبت الطب الحديث أن أحد الأسباب الرئيسية للدوخ أو الدوار يعني هو نقص السكر في الدم، فعدم وصوله هو أي السكر إلى الدماغ مركز السيطرة والتفكير يؤدي إلى هذه الحالة المرضية. والتمر أيضا غني بالفوسفور والمادة اللازمة للتفكير. نعم، كان الرسول حتى بيوصف التمر لاضطرابات الفؤاد. نعم، وكان يوصف عند الولادة. وإحنا وأما الرطب فطعام مريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. لقد وضحت التجارب العلمية أن التمر يحتوي على المواد المنبهة والمنشطة وتعمل على تقوية عضلات الرحم في الأشهر الأخيرة وتساعد التمور على انقباضها عند الولادة من جهة، وكما تقلل من نزف الدم عند الولادة، ويمد التمر المرأة الحامل بالسكريات اللي هي مصدر الطاقة إلى غير ذلك. لذلك كلي واشربي، شوف هاتين الكلمتين موجزتين دلالة على الإعجاز في أهمية حتى شراب التمر الحلو بالإضافة إلى الرطب. نعم، وفائدة أخرى فعل الملين مما يساعد على تنظيف القولون، وهذا ما اعتاد عليها أطباء التوليد في زماننا الآن، حيث يتم تنظيف القولون عندما يحين وقت الولادة باستعمال حقنة الشرقية. والتمر جعله الرسول سنة للإفطار كما قلنا، يفطر على رطب ثم لم يجد تمر فماء وهكذا. يقول النبي إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فلم يجد فعلى الماء فإن الماء طهور. نعم، وهذا يعني كله يبين أهمية التمر. نعم، وقول الله عز وجل في هذه النعم التي أعطانا إياها، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هنيئا لمن أحب التمر وجعله من ضمن طعامه اليومي متمثلا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك وسلم سيدي يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرة وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا، عليك أفضل صلاة وأزكى سلام إلى يوم الدين. وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.